الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في مجلسنا هذا المبارك مع سورة العاديات. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا يمين أقسم به الله جل وعلا لما سيأتي ذكره. والشيء الذي أقسم به بعض أوصاف الخيل، بعض أوصاف الخيل التي تغزو في سبيل الله. ومن العلماء من قال إن سورة العاديات مدنية، لأن الجهاد لم يكن إلا في المدينة. وقال ابن كثير وغيره إنها مكية، وتكون تبشيرا لهم أنه سيحصل لهم هذا. والعاديات ضبحا يعني الخيل التي تعدو، والعدو هو الجري. وقوله ضبحا هذه حالة تحصل للفرس حين يجري، يحصل في صدره أصوات خفيفة. شبهها بعض العلماء وينسب لابن عباس اح اح، يعني شيء في صدره عند الجري يحمحم بشيء لا يخرج من فمه ولكنه يسمع. وهذا ما يحصل من ضبحها في الصدر، فهي من شدة العدو يحصل لها هذا الصوت الذي هو الضبح. والعاديات ضبحا أي حال كونها بهذه الطريقة، وهو مفعول مطلق، تضبح ضبحا، ثم جملة تضبح ضبحا تكون حالا. فالموريات قدحا، الفاء عاطفة، والموريات قدحا معطوف على قوله والعاديات ضبحا. والموريات أي الموقدات للنار بضرب حوافرها في الحجارة. ولهذا يقولون مثلا: أورى زيد النار، أوراها بمعنى أشعلها. فهذه الخيل لو كان الليل مظلما فضربت في الحجارة، فمن شدة سرعتها ترى شرار النار. وقال العلماء إن قوله فالموريات قدحا إشارة إلى ما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزو في الليل، فإنه كان يذهب حتى يصل إلى جوار القبيلة فيبيت، فإن سمع في الصباح أذانا رجع وإلا داهمهم. إشارة إلى أن الأذان شعار الإسلام. المهم أن هذا وصف من أوصاف الإبل إذا أسرعت، يعني من أوصاف الخيول إذا أسرعت فإنها تقدح النار إذا ضربت حوافرها في الحجارة. فالمغيرات صبحا، الفاء عاطفة، المغيرات صبحا أي التي تغير، وهو الهجوم. أغار الجيش على قبيلة كذا بمعنى داهمهم، فتغير عليهم في الصباح. فالمغيرات صبحا تجري وتغير نحو تلك البلدة أو القبيلة أو العشيرة في الصباح الباكر. فأثرن به أي بذلك العدو، والعاديات ضبحا، أثرن بذلك العدو. فأثرن به نقعا يعني الغبار، تثير الغبار حين تجري، يثور الغبار من حولها، فيصل الرعب إلى قلوب العدو. والمراد بالنقع التراب، تثيره حتى يعلو الغبار ما حواليهم، فينظر العدو إليهم فيرتهب منهم. فوسطن به جمعا أي أنهم في عدوهم ذلك، وبذلك الغبار يصلون إلى وسط عدوهم. فوسطن به جمعا يتوسطون محلتهم، ويحصل بينهم ما أمر الله به من القتال حتى يعز الله جنده. هذا هو القسم، والعادية وهو قسم واحد. والبقية معطوفات على المقسوم به، والعاديات ضبحا أي التي توري النار بأظلافها، والتي تغير في الصباح، والتي تثير النقع فتصل به إلى وسط العدو. فما هو الشيء الذي أقسم به الله أو أقسم الله من أجله؟ قال: إن الإنسان لربه لكنود. وسبق أن ذكرنا أن أل في هذا السياق للكمال أو للاستغراق، أي إن كل إنسان لربه لكنود. ومعنى كنود جحود، جحود لنعمة الله جل وعلا. إن الإنسان لربه لكنود، يجحد نعمة الله التي امتن الله عز وجل بها عليه، وإنه على ذلك لشهيد. أي أن الإنسان بما يعلم من حال نفسه شهيد على نفسه، فهو يعلم من نفسه أنه جاحد لنعمة الله ومانع ما أمره الله به. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فهو مانع لما طلب منه من الخير، جاحد لنعمة الله جل وعلا عليه. المعنى الثاني: وإنه أي رب العالمين لشهيد عليه وعلى ما يحصل منه من الجحود والمنع لما ألزمه الله به. فالإنسان يقع في المعصية ويشهد على نفسه، والله شهيد عليه أيضا، فيشهد على نفسه بالمعصية، ويشهد على نفسه بالكفر، ويشهد على نفسه بفعل الشرور أيا كانت، والله عز وجل أيضا شهيد عليه. وكفى بالله شهيدا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. ما عسى أن يجحد من نعمة الله، وفضل الله عز وجل نازل عليه ليلا ونهارا. فضل الله نازل عليه، وهو الذي يتقلب في نعمة الله في الليل وفي النهار، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما السبب أن يجحد نعمة الله إلا أنه قليل الخير كثير الشر والعياذ بالله؟ فشهد على نفسه بالعصيان، وشهد الله عليه. قال: وإنه لحب الخير لشديد، أي أن المال المراد بالخير هنا المال، أي أنه يحب المال حبا شديدا، كما قال الله: وتحبون المال حبا جما. فهو جموع منوع، جموع يجمع، ومنوع يمنع ما أوجب الله عليه. نعم، وهذا من أسوأ الصفات. صفات المؤمنين: يحمد الله على ما أعطاه، ويبذل ما أوجب الله عليه ويزيد. نعم، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يذكرك الله عز وجل أنك ستموت، وستترك الدنيا بحذافيرها وما فيها من المصالح وما فيها من أمور الدنيا، سينتهي ذلك كله ويزول. نعم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي تفتحت القبور وخرج ما فيها، وهو واحد من أولئك الذين سيخرجون من القبور. فإذا خرجوا حصل وجمع ما في صدورهم من شر، من كفر بالله، وما فيه من ضلال وحقد وغير ذلك مما يبغضه الله جل وعلا. وتخرج أمام الإنسان أعماله كلها، لا يبقى منها شيء يراها ويعلمها، وتعد عليه فلا يخفى منها شيء. قال: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي هو العليم بأحوالهم. وهذا تهديد، أي أنه سيجازيهم على ما عملوا، ويعاقب من استحق العقوبة ويكافئ ويجازي من استحق الجزاء الحسن. سورة القارعة، يقول الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء الساعة، فمن أسمائها الغاشية، ومن أسمائها الحاقة، ومن أسمائها الطامة الكبرى، ومن أسمائها الصاخة، إلى غير ذلك. فهذه من أسمائها القارعة. ثم سأل: ما القارعة؟ ثم هول الأمر فقال: وما أدراك ما القارعة؟ أي شأنها عظيم وأمرها مهول مخوف. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش طيور تأتي في الليل وتتتبع الضوء وتتهافت عليه، ضعيفة، لو مسكتها صارت رمادا في يدك. المهم أنها حين تنتشر يدخل بعضها في بعض. نعم، فشبه الله عز وجل الناس يوم القيامة بالفراش المبثوث. وقال الله عز وجل: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. إن كان الله قد أراك الجراد فقد رأيت، فقد رأينا الجراد المنتشر، تراه فوقك في مكان عال قد دخل بعضه في بعض مع أنه صغير، حتى إننا لنمشي في ظله من كثرته، كثير ومتداخل، مخلوط بعضه في بعض، وهم يطيرون في الهواء في كل الاتجاهات. نعم، وهكذا الناس يكونون في أرض المحشر، ناس يجرون هكذا وناس يجرون هكذا في جميع الاتجاهات يجرون. نعم، ومسرعين كأنهم جراد منتشر. وهذا يدلك على هول الأمر وعظمته وشدة الذعر والخوف والقلق الذي في الناس. لا يدري الواحد منهم لماذا يجري وإلى أين يجري وأين منتهاه الذي سيقف عنده. نعم، كأنهم، ورأيت الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. المراد بالعهن الصوف، إذا مزقته وفرقته وفرقته كل جزئية تفرقها حتى يصبح لينا لينا جدا. وهكذا تكون الجبال كأنها الصوف الذي قد نفش، بحيث أنك لو أدخلت يدك في داخله أو مسكته ضعفت الجبال جدا وانتهت صلابتها. نعم، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه حالة من أحوال الجبال، وذكرنا في الدرس السابق أنها تسلط عليها الرياح فتنسفها نسفا حتى تصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في ذلك اليوم يصير الناس فريقين: فريق ثقلت موازينه وفريق خفت موازينه. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ثقلت موازينه بكثرة الحسنات، ولم يبق للسيئات وزنا. ما يكون للسيئات وزن إلا إذا قلت الحسنات وطاشت صحيفة الحسنات، تفقل عند ذلك كفة السيئات. أما المؤمن فإن أعماله الصالحة ترجح وتفقل وتطيش صحيفة السيئات وتخف. نعم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. لاحظ أنه من شدة ما هو فيه من الخير أصبحت العيشة هي الراضية، وكأنها قد أصبحت مسرورة به مع أنه هو الراضي. ولكن هذا مبالغة فيما وصل إليه من الراحة وما وصل إليه من النعيم المقيم في الجنة، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، وهم أصحاب المعاصي، خفت موازين حسناتهم فلم يبق لها ولا لهم وزن، فهؤلاء مآلهم إلى النار، فأمه هاوية. إما أن يكون المراد أن النار تلازمه ملازمة الأم لولدها، وإما أن يكون المراد بالأم الرأس، فيقال أم رأسه، سقط على أم رأسه، فيكون المراد أنه يهوي منكسا على رأسه، جمجمته إلى أسفل، فأمه هاوية يهوي في نار جهنم. والسياق يشير إلى المعنى الأول لقوله نار حامية، يعني أن أمه الهاوية أحاطت به من جميع الجهات، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، هذه جهتان الأعلى والأسفل، أحاطت به أتت النار من فوقه ومن تحته. وفي الآية الأخرى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إذن أتتهم النار من الجهات الأربع، من جميع الجهات. وفي موضع آخر يقول الله هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني ثوب من النار مفصل عليه بأكمام وصدر وظهر كأنه ثوب، قطعت لهم ثياب من نار، هذه الأربع الجهات اليمين والشمال والأمام والخلف صارت محاطة بهذه النار، قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والنار من تحت أقدامهم، إذن أخذتهم النار من جميع جهاتهم والعياذ بالله. وما أدراك ما هي نار حامية، هذا الحمى الذي في نار جهنم كما جاء في الحديث إنها تعدل 70 جزءا من ناركم، قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال أما إنها تزيد على ناركم 69 جزءا كلهن مثل حرها. وتعلمون أن في الدنيا مواضع للنار كمناجم الحديد، أو توضع جلاميد الحديد من جانب فتخرج من الجانب الآخر تسيل كالماء حمراء والعياذ بالله، نقول لهؤلاء نار جهنم تزيد على ناركم 69 جزءا كلهن مثل حرها. ولهذا والعياذ بالله يؤتى للشخص من أهل النار بماء أول ما يدنيه من وجهه تسقط فروة وجهه، تسقط طبقة غليظة، لو مر أحد ممن يعرفه لعرفه من فروة وجهه والعياذ بالله، القطعة التي تنتزع من وجهه من شدة حجاء الحرارة والعياذ بالله. فهذا التخويف من الله عز وجل والإخبار من الله سبحانه وتعالى من أجل أن نجتنب ما يكون سببا لدخول النار، نسأل الله السلامة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.